السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامجنا لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، حيث أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصل رئيس الوزراء البريطاني المنتهي ولايته توني بلير إلى العراق السبت في زيارة مفاجئة، ونقل عن مصدر في السفارة البريطانية في بغداد القول إن هذه الزيارة قد تكون الأخيرة لبلير قبل أن يغادر منصبه في 27 من حزيران المقبل. والتقى بلير فور وصوله إلى المنطقة الخضراء في بغداد مع الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري كامل المالكي. وفي مؤتمر صحفي مشترك بعد الاجتماع، وصف بلير محادثاته بأنها كانت جيدة وبناءة، موضحا أنه جرى خلالها مناقشة التحديات والمواضيع المطلوب مناقشتها والمرتبطة بالأمور الأمنية وبعض القضايا الأخرى والتطور النوعي الذي يتم إحرازه. وصرح بلير بأنه لا يشعر بالندم لإطاحة نظام صدام حسين، وأضاف أن مستقبل العراقيين ينبغي أن يقرره العراقيون بما يتناسب مع رغباتهم، ومن الأهمية بمكان أن تتفهم جميع الدول المجاورة ذلك وأن تحترمه على حد تعبيره. كما أكد رئيس الوزراء البريطاني أن بلاده ستواصل دعمها الثابت للعراق.
ليس عندي شك على الإطلاق بأن بريطانيا سوف تبقى على دعمها الثابت للعراق وللشعب العراقي وللحكومة العراقية التي تستمر في مساعيها لضمان التغلب على تهديد الإرهاب وتواصل تحقيق تقدم.
من جهته قال رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي:
وقد ناقشنا تطورات العملية السياسية في العراق وقلبنا الوجوه التي تتقدم بها والتحديات التي تواجهها، كما ناقشنا مسألة العلاقات العراقية مع دول الجوار ومع العالم، لأن هذا له تأثير مباشر على نجاح تجربتنا وحفظ الأمن العام في هذه المنطقة.
وفي رده على سؤال يتعلق بالمحادثات الأمريكية الإيرانية المرتقبة في شأن العراق، أجاب الرئيس العراقي جلال طالباني قائلا:
نحن بذلنا جهود وما زلنا نبذل جهود من أجل الحوار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية في إيران منذ أكثر من سنة، وأنه نحاول، والنتائج جيدة أنهم توصلوا إلى، وأملنا كبير أن يكون نفس الشيء بين المملكة المتحدة وإيران.
قال الجيش الأمريكي السبت إن 9 أفراد يشتبه في تورطهم في خطف 3 جنود أمريكيين مفقودين احتجزوا مع توسيع عملية بحث مستمرة منذ أسبوع عن الجنود المفقودين. ويمشط آلاف من القوات الأمريكية والعراقية المشتركة المزارع في منطقة جنوبي بغداد منذ أن نصب كميل للجنود الأمريكيين هناك قبل أسبوع، أسفر أيضا عن مقتل 4 جنود أمريكيين ومترجم عراقي. ونقلت رويترز عن ناطق باسم الجيش الأمريكي أن 9 المشتبه في تورطهم في الخطف احتجزوا خلال غارة على مبنى في العامرية في وقت مبكر من صباح السبت. وأوضح الناطق العسكري الأمريكي المقدم كريستوفر غارفر أن أكثر من 700 فرد احتجزوا لاستجوابهم منذ بدء عملية البحث. نقل عن وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي قوله السبت إنه لا يمكن محو أي دولة من على الخريطة، وذلك في تناقض مع تصريحات سابقة للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الذي طالب بمحو إسرائيل من على الخريطة. وفي مؤتمر صحفي في الأردن قال متكي نحن لا نتكلم عن غزو أي دولة، مضيفا أن إيران تعتقد بأنه لا يمكن لأي خطة سلام أن تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي دون إقرار للعدل. قتل فلسطيني وأصيب 5 آخرون بجروح في قصف نفذته طائرة إسرائيلية صباح السبت على بلدة بيت حانون في شمال قطاع غزة. ونقل عن مصدر أمني أن الطائرة أطلقت صاروخا على مجموعة من المواطنين، بينما تقوم الدبابات الإسرائيلية بإطلاق القذائف المدفعية على بلدتي بيت حانون وبيت لاهيا منذ ساعات الفجر. ونفذ الطيران الإسرائيلي فجر السبت 4 غارات جوية استهدفت مصانع وورش للحدادة في قطاع غزة. على صعيد آخر، ذكر الناطق باسم الحكومة الفلسطينية بقيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس أن زعماء حماس وفتح اتفقوا اليوم السبت على تجديد الهدنة في قطاع غزة في محاولة لوقف الاقتتال الداخلي. اعتبرت وزيرة الداخلية الفرنسية الجديدة ميشيل أليوماري الخطر الإرهابي قائم بشكل دائم في فرنسا، وذلك على هامش أول زيارة لها على الأرض خصصتها للشرطة بالقرب من باريس. وفي تصريحات أدلت بها مساء جمعة قالت أليوماري هناك بشكل دائم ونحن نعرف ذلك خطرا إرهابيا، وهذا الخطر يستهدف جميع الدول المتطورة وفرنسا أيضا بحسب تعبيرها. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
تحية الود والسلام فريا الحسين والمخرج نبيل الخوري مع فترة جديدة من تقاريرنا المحلية التي ستغطي مواضيع تتعلق بإيجاد حلول لمشاكل اللاجئين العراقيين في الخارج، ونستعرض أبرز ما ورد من أخبار عراقية في الصحافة البغدادية والأردنية، ونرصد مشاكل الكهرباء في ميسان، ونختتم الساعة بحلقة من برنامج مواويل الشعر. نبدأ من بغداد حيث يواجه رجال المرور مشاكل كثيرة، منها الاختناقات المرورية وحوادث الانفجارات وضعف سلطاتهم التي تمنعهم من تطبيق القوانين المرورية بحق المخالفين، بالإضافة إلى مشاكل الدوام المسائي الذي ينتهي مع بدء حظر التجوال ليلا، ما ينعكس بالتالي على صعوبة وصولهم إلى منازلهم لعدم وجود وسيلة نقل مخصصة لهم، ما يجبرهم للمبيت في دوائرهم ليلا. جمان العبيدي ترصد لنا مشاكل رجال المرور عبر التحقيق التالي.
لا تختلف معاناة رجل المرور في بغداد عن معاناة المواطن اليومية، فكلاهما يتعرض لنفس المشاكل التي تؤثر سلبا على عمله، من حيث الاختناقات المرورية في الشارع والانفجارات وحرارة الصيف اللاهبة أثناء تأديتهم لعملهم في الشوارع والطرقات. ورجال المرور في الوقت الحاضر يعانون من ضعف سلطاتهم التي تمنعهم من تطبيق القوانين المرورية بحق الأشخاص المخالفين. هذا ما أوضحه نقيب المرور وليد محمد من قاطع مرور باب الشرجي.
رجل المرور كان قبل يفرق عن هسه، فما عندنا ذيك الاصلاحيات اللي نقدر يعني نحاسب على شخص، يعني يطلع من فلان فئه وفلان فئه وفلان فئه، كشيء عام ما تقدرين كل شيء تحققينه. اولا يعني غير صار شيء حاسبه مثلا تقول ليش تقول كان والله تبع حال انا فلان ظرفي انا هيك انا هيك، هاي المشاكل بال 82 بالمرور يعني فرق هواي، كان غير تمر من يوقف يحاسب الى سلطه قويه الى شيء، هسه لا ما لا حول ولا قوه، يعني مجرد شلون اللي تنظيم السير بس. تعرف هاي الشركات الأمنية تجي عملها توقفيها أو يحاسبها أو يجيك رونسايد أو شخص كان فلان بوكان فلان بوكان. هاي
من أهم المشاكل التي تواجه رجل المرور، خصوصا عند بدء الدوام المسائي والذي ينتهي مع بدء ساعات حظر التجوال ليلا، مما ينعكس بالتالي على صعوبة وصوله إلى المنزل، كما يقول رائد المرور محمد نجم.
دوام مسائي من 1 الظهر للتسعة بالليل. مشاكل دوام مسائي إنه معاناتنا بالرجعة للبيت، يعني مثلا أنا دوام بالكرادة وبيتي بالشعب، فمن أرجع الطرق مقطوعة، إنه شبه معدوم، إنه يعني اضطراب الوضع الأمني ومن ناحية أمنية إنه وسائل النقل ما كل يوم كل العالم تخاف كلها تقعد بيوتها من وقت. الطريق فهذا المعالي بالليل يعني كل من معتمد على نفسه، اللي عنده دراجته واللي عنده سيارته واللي ما عنده الله العادل.
عندك دراجي؟
لا كش ما عندي.
لا شو ترجع لبيتكم؟
والله هاي لو ما تبقى بالدائرة بات لو شوف مكان وقدرت توصل البيت قدرت، ما قدرت هاي إذا بدون مساء قدرت توصل قدرت، ما قدرت أبقى بالدائرة مالتي بالقاطع مالي.
الانفجارات التي تحدث في شوارع العاصمة يتعرض لها رجل المرور بالدرجة الأولى حاله حال عناصر الأجهزة الأمنية، وبالرغم من خطورة الشارع إلا أنه لا يمنح مخصصات خطورة حسب قول ملازم المرور مهند إسماعيل الذي كان يقف في تقاطع باب المعظم.
فهي المعاناة يعني هي الانفجارات كلها علينا يعني احنا خصوصا المرور المرابطاتنا كلها بالتقاطعات والانفجارات كلها بالتقاطعات. طور احنا حالنا حال النجدة وحالنا حال الحرس الوطني يعني حالنا حاله، هم جاي نسمو سيطرة يمنا احنا واقفين يومهم 24 ساعة نفس الخطورة تعتبر. لا خطورة ماكو المفروض 100% اذا مو 60%.
صفتك رجل المرور اريد اعرف مشاكل اللي تعانيها.
جايز احنا بالوقت الحاضر ما عندنا جايز، لازم نحسب لنا بالاسبوع يوم واحد استراحة، يوم واحد لا هي ما تكفيني يوم واحد، لان يعني مثلا عنده واحد حالة مريض يريد يراجع بيه، عنده شغلة يريد يقضيها يعني أساسا يوم واحد ما تقضي طرف سواق يعني التزام يعني مو كلهم جاي يعني أك من ذاك ملتزم يعني الشك يعني الطبقة المثقفة يعني هم يشوفونهم ويلتزمون بالشارع أو قسم منهم ما نقول الوسط يعني تنزل هي درجات التزام بالشارع أو قانون يعني القانون مو مثل ما يقولون يعني القانون اللي يطبق.
وأثناء تجوالنا شاهدنا أحد رجال المرور وقد اتخذ من ظلال أحد الأشجار مكانا له ليقي نفسه من حرارة الصيف اللاهبة. حول هذا الموضوع تحدث مفوض المرور في تقاطع الكرادة جلال كامل.
احنا دوم نودي من الساعة 7 الصبح الى 2 الظهر بس ماكو مكان واحد يقف فيه، يعني مال في ما في مي ماكو نشتري لازم من برا، لو نشرب من المطاعم ماكو عم مفر لنا مي ما مي، واذا جيبونا بس ترامج مي يعني احنا نشتري على حسابنا، الثلج ما ثلج كله على حسابنا، حتى ثلج هذا نشتري على حسابنا، حتى هذا اللي حاطين مال صبات مال الكونكريت هذا بنار مو مذب يعني برود حر، واكو بعض المكانات ما بيها على المظلات النهائيه ما بيها.
وين واقف؟
واقف جوا الشجره. اي بعد وين نروح؟ واحد صاحي واقف بالشمس وانا جوا الشجره، منقسمه بيناتنا، كل واحد يقف شويه بالشارع وواحد يقعد.
جمان العبيدي، اذاعه العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، ميكروفون إذاعة العراق الحر معكم من عمان التي تزورها لجنة المرحلين والمهاجرين والمغتربين في البرلمان العراقي برئاسة عبد الخالق زنجنة، الذي أشار إلى أن المسؤولين الأمنيين في كل من سوريا والأردن وعدوا بتخفيف بعض الإجراءات التي تخص الإقامات السنوية والمؤقتة للاجئين العراقيين. زنجنة أشار أيضا إلى دعم الحكومة العراقية ب 25 مليون دولار كمساعدات للاجئين مع 60 مليون دولار أخرى جمعت من حملة تبرعات دولية. فأقر سول سرحان والتفاصيل.
أنهت لجنة المرحلين والمهاجرين والمغتربين في البرلمان العراقي زيارتها إلى الأردن، حيث التقت المسؤولين الحكوميين وعددا من أبناء الجالية العراقية. إذاعة العراق الحر التقت رئيس اللجنة عبد الخالق زنجنة ليضعها في صورة ما تم تحقيقه في هذه الجولة.
بناء على قرار من هيئة رئاسة البرلمان قمنا بهذا الجولة للإطلاع على أوضاع المهاجرين والنازحين في هذه البلدان، فإحنا في زيارتنا التقينا بالكثير من الجاليات العراقية ومن ثم مع المسؤولين في سوريا وكذلك في الأردن، وإحنا في الأردن التقينا مع وزير الداخلية وعقدنا اجتماع طويل معه ومع رئيس البرلمان الأردني، التقينا ببعض المسؤولين الأمنيين المعنيين بالعراقيين ومشاكلهم ومع وزير الصحة، ولمسنا حرص وشعور عالي بالمسؤولية من المسؤولين، كنا شفافين معهم، هم أيضا كانوا صريحين معنا وأبدوا قالوا إحنا بالنسبة إلى استيعاب جديد ما نقدر، لكن اللي موجود راح نخفف إلى حد ما بعض الإجراءات اللي إحنا نعتقد بأنه قد يقلق المواطن، خاصة الإقامات السنوية أو الإقامات المؤقتة، فهم يقولوا إحنا دا نغض النظر، بس مع هذا أكو هناك بعض الإجراءات فردية أو بعض الإجراءات الأخرى إحنا من خلال اللقاءات لمسنا فعلا استعداد وحرص، ومع هذا أنا من وجهة نظرية تطلب أمر إحنا متابعة أكثر، كيف نجد آليات توجيه المواطنين في النازحين في هذه البلدان، و شلون نقدر نعالج الأمر مع بعض المؤسسات الأردنية أو السورية. إحنا كما تدرين مو مع خرق أي قانون في أي دولة، ونحترم القوانين، بس بنفس الوقت أيضا نطلب مساعدة الأشقاء والمنظمات الدولية.
طيب، هل هناك إجراءات جديدة اتخذتها الحكومة العراقية من أجل مساعدة اللاجئين العراقيين في الأردن؟
حكومتنا الوطنية اتخذت بعض الإجراءات خاصة قبل مؤتمر جنيف ومؤتمر شرم الشيخ، وهناك لجان تشكلت وخصصت الحكومة العراقية 25 مليون لمساعدة هذه الجالية والدول المستضيفة، وفتح مكاتب أيضا، وهناك أيضا حملة عالمية بحدود 60 إلى 100 مليون جمع مساعدات للعوائل النازحة والمهجرة داخل وخارج الوطن.
طيب أستاذ، هذه المبالغ آلية توزيعها كيف ستوزع على أبناء الجالية العراقية؟
بالنسبة إلى المساعدات الخارجية، هم عندهم منظمات متخصصة في هذا المجال مثل المفوضيات الهجرة ومنظمات الأمم المتحدة، هم عندهم آليتهم ومنظومتهم لكيفية صرفها. أما بالنسبة إلى العراق، بصراحة لحد الآن ما عندنا آلية وقرارات اتخذت متأخرة. فمثلا مجلس الوزراء العراقي اتخذ في 17/4 بعض القرارات، منها صرف 25 مليون والتفكير بتقديم مساعدات فيما يتعلق بالبطاقة التموينية أو حتى شبكة الرعاية الاجتماعية تقدم بعض المساعدات للعوائل. وإحنا نعتقد بأنه من الضروري الإسراع في تقديم هذه المساعدات وتشكيل آليات وفتح مكاتب من خلال السفارة أو خارج السفارة عن طريق وزارة الهجرة والمهجرين، حتى نستطيع أن نقدم كل ما عندنا للتخفيف من أعباء هذه العوائل، خاصة الأطفال منهم. إحنا كلجنة مختصة أيضا اقترحنا على رئاسة البرلمان العراقي أو المجلس النيابي العراقي بأنه يخصصون ما بين 3 إلى 5 من واردات النفط مساعدة هؤلاء، لأنه هالمبالغ اللي تجمع 25 مليون أو 60 مليون أو 100 مليون، أنا بتقديري حتى 600 مليون ما يداوي هذا الجرح الكبير اللي يحدث.
هذا وتقوم حاليا منظمة فافو النرويجية بإجراء مسح ميداني لمعرفة أعداد العراقيين في الأردن وظروف معيشتهم وأثر التواجد العراقي الكبير على الاقتصاد الأردني. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
إذاعة العراق الحر مسعى دائم من أجل تسليط الضوء على قضية جديدة عبر حوارات تدور حولها. إذاعة العراق الحر واحة منفتحة لكل الآراء والأفكار بكل أطيافها وتعدديتها. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، الدقائق المقبلة نقضيها مع الفنان العراقي إسماعيل الفروتشي.
الليل حيرني، الليل سهرني، الليل حيرني، الليل سهرني، أسهر لك وأشتاق بالله ترحمني، أسهر لك وأشتاق بالله ترحمني.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لتصفح الصحافة البغدادية برفقة مراسل الإذاعة محمد قادر.
صحيفة الزمان بطبعتها البغدادية أبرزت خبرا عن قلق نواب ومواطنين إزاء العمليات العسكرية التي تنفذها قوات تركية في شمالي العراق منذ نحو شهر، والمتزامنة مع تهديدات صدرت عن مسؤولين أتراك في الآونة الأخيرة بشأن التدخل العسكري في العراق لتعقب مقاتلي حزب العمال الكردستاني، ذلك في ظل تباين التصريحات التركية إزاء العلاقة مع العراق، وفي وقت تستعد أنقرة لفتح قنصلية لها في البصرة. لتضيف الزمان إن مراقبين يرون أن ملف العلاقات العراقية التركية يضم قضايا شائكة، منها التدخل التركي بشأن قضية كركوك، إضافة إلى تلميحات صدرت في أوقات سابقة من مسؤولين أتراك بشأن الموصل، فضلا على ما يخلفه الخلاف بشأن قسمة المياه من آثار سلبية على العلاقات، وقيام تركيا ببناء سدود تحجب من حصة البلدان المتشاطئة معها. وبحسب الزمان لتنشر أيضا خبرا عن قيام شركة التأمين الوطنية بطرح غطاء تأمين جديد ضد خطر الإرهاب للسيارات والأشخاص، وأوضح مصدر في الشركة بحسب الصحيفة أن شركة التأمين سعت إلى تقديم أفضل خدماتها بطرح مجموعة من الأغطية التأمينية لمختلف الأخطار، ومنها التأمين ضد الانفجارات والإرهاب سواء للسيارات أم للأشخاص. هذا ونتحول من الزمان إلى جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي لتقول في أحد عناوينها: الوضع في العراق يجمع أمريكا وإيران في أربعة محاور ببغداد، في مقدمتها التركيز على الملف الأمني. وبحسب مصادر عراقية مطلعة كما تقول الصحيفة، فإن المحاور الأربعة هي مسألة تدفق الأسلحة الإيرانية للجماعات المسلحة التي يصفها قادة الجيش الأمريكي بالمتطرفة، وموضوع منظمة مجاهدي خلق والمناورات الأمريكية على الخليج، فضلا عن مسألة الانسحاب الأمريكي من العراق. وأكدت المصادر للصباح أنه تم استبعاد ملفي النووي الإيراني وحزب الله بطلب من الجانب العراقي، الذي أكد ضرورة أن لا تشمل المباحثات أي ملف آخر عدا القضية العراقية، وطبعا على حد ما نشر في جريدة الصباح. وانتقالا إلى صحيفة المشرق، فمن عناوينها: الحكومة العراقية تستعرض إنجازاتها خلال عامها الأول في السلطة، جبهة التوافق جادة في الانسحاب إذا لم يتحقق اتفاق نهائي، ولجنة التعديلات الدستورية تمدد عملها وتحقق تقدما في بعض النقاط الخلافية، محكمة الأنفال تراجع الاهتمام بعد إعدام صدام، وعلي الكيمياوي والمتهمون الخمسة الآخرون تحولوا إلى شخصيات في عرض ثانوي. أما موضوع اللاجئين العراقيين فقد كان محور حديث باسم الشيخ في افتتاحية صحيفة الدستور، إذ رأى الكاتب بأن الخطر الكبير الذي يهدد العراقيين اللاجئين أو المقيمين خارج البلاد أخذ بالتنامي والازدياد إلى الدرجة التي تشي بحدوث كارثة إنسانية. ثم يأتي الكاتب على ذكر معاناة العراقيين والأسباب التي دفعت بهم خارج العراق متأسفا لما حصل، ولكن الأمر الأكثر أسفا يضيف الكاتب هو أن تزايد الأعداد من النازحين المعوزين والمحتاجين لم يحرك بالحكومة العراقية ساكنا لاتخاذ إجراءات حقيقية تكفل لهؤلاء بعض الحلول التي تساعدهم في حل مشكلاتهم، وما اتخذ من خطوات لا تلائم مع العدد الهائل والكبير الذي نزح إلى الخارج. وعلى حد رأي الكاتب باسم الشيخ. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى سيداتي وسادتي مع عالم الصحافة لنتابع الآن من مراسلنا في عمان حازم بيضين عرضا للصحف الأردنية.
تنشر صحيفة الدستور مقالا للدكتور مهدي الحافظ يقول فيه إنه لا بد من وضع إطار مؤسسي قانوني وإداري لإدارة العمليات النفطية واستثمار المخزون الكبير من الاحتياطيات الكامنة وفق رؤية استراتيجية وهادفة لتحقيق أقصى المنافع للشعب العراقي، كما أن هنالك ضرورة عاجلة للتنسيق بين السلطات الاتحادية والإقليمية والمحافظات على أسس واضحة ومقننة تفاديا لأي ارتباكات وتداخلات في الصلاحيات بين هذه الجهات المختلفة. ثم هنالك الحاجة الملحة لصياغة نظام وقواعد واضحة لأشكال الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع من خلال معايير وشروط واضحة للتعاقد مع الشركات الأجنبية تصون المصالح الوطنية. وإذا ذلك لا يمكن تقبل أو تفهم الدعوة إلى تأجيل النظر بقانون النفط والغاز لأسباب تتعلق بمشروعية العملية السياسية والوجود الأجنبي، فمهما يكون الاختلاف في وجهات النظر حول قضايا التطور السياسي في العراق، فالمصلحة الوطنية تقتضي أن لا يرتهن المستقبل الاقتصادي للبلاد وعصبه الأساسي الخزين النفطي الهائل بالتسويات السياسية حول هذه المشكلة أو تلك من مشاكل التطور السياسي الراهن. وفي الدستور يسأل كمال رشيد: هل نفهم أن أمريكا اضطرت لاسترضاء إيران ومشاورتها ومشاركتها في الشأن العراقي؟ وهل هذا اعتراف بالنفوذ الإيراني في العراق؟ وهل هذا النفوذ هو نفوذ دولة مجاورة كسوريا وتركيا، أم هي خصوصية لإيران لأن النفوذ الإيراني في العراق هو النفوذ الشيعي نفسه؟ في الرأي يقول حمادة فراعنة أن قرار المجلس الأعلى للثورة الإسلامية بتغيير اسمه إلى المجلس الأعلى الإسلامي العراقي ليس تطورا شكليا لحزب إسلامي شيعي متهم بالولاء والتبعية لإيران، بل هو قرار أراد التأكيد على أنه حزب عراقي يدين بالولاء للعراق ومصالحه ومؤسساته الوطنية. وتنشر صحيفة العرب اليوم مقابلة مع الدكتور جون فول المدرس في جامعة جورج تاون الأمريكية، قال فيها إن الأمريكيين يرون العالم من خلال نظرتهم الخاصة، وغالبيتهم لم يسمعوا شيئا عن العراق حتى العام 2002، لكن صانعي السياسة الأمريكية في البيت الأبيض اعتقدوا أن العراق جزء مهم في السياسة الأمريكية، وبالتالي تم اتخاذ قرار الغزو بدعم مباشر من الرئيس بوش، وكان صدام حسين هدفا سهلا، لكن سنة الاحتلال الأولى كشفت حجم الألم تجاه ما يحدث في العراق، وبدأت التكلفة العسكرية ترتفع شيئا فشيئا، وأصبحت الحرب قضية محلية أمريكية، وبدأنا نتساءل أي جيش نريده في العراق. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.